فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب الكلام على العلم وفضل العلم وطلب العلم واحترام العلماء والنظر لأهل العلم وفضل العلم السلف على الخلف، مهم جدا طبعا. طلعوا طلع الجزئية اللي احنا فيها وقتلنا خلاص، ما هاتها ما تقرأها وما تديها له يقرأها، لكن الأول هنتكلم على جزئية العلم. يعني قلنا بأن طلب العلم هذه أفضل ما تتقرب به عبادة لله جل وعلا هو طلب العلم. إن لم تسعى ذليلا ذليلا يعني مجتهدا مجدا في الطلب لن تفوز، ولا يمكن أن تكون طالب العلم، ولا يمكن أن تعلم ولا تسمو بالعلم بحال من الأحوال. انظر هنا لمن يعني من سبقك وما يقولون، ولنا في هذه حظوة أن نتكلم. مين اللي قاعد برا؟ فضيلة الشيخ تعالى يا حبيبي، من يقول بذلك؟ كيف أنتم تجعلون كيف تسكنون عن هذا؟ فين الشيخ؟ خلاص يعني عن أم لنا يعني؟ ماشي سيبه هنجيبه عشان هو بقى يوم فيه. فين هو؟ تعالى هات الله يديك. كرسو فانظر إخوتي الكرام، يقول إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم، ولا سيما إذا كان له حدة إلا رحمته. إلا رحمته، ليش؟ أضاع عمره على 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 خواء. يعني أنت أصلا يعني أنا يعلم ربي بكيت بكاء عظيما أنني طلبت العلم متأخرا. أنا طلبت العلم بعد ثانوية على طول. يعني ها؟ ما كل شيء بمعاد، لكن الحمد لله انا من 6 سنوات كنت اطلب العلم، كنت اطلب العلم بقى، كنت بذهب الى المساجد اجلس على الدعاء مفكر ما مش عارف انا ايش العلم، ما اعرفش الفرق بين الواعظ والعالم، لكن كنت بجلس واستمع لهذا. لكن يعني ندمت ندما عظيما انه المساله ما كانتش قبل هذا الوقت في طلب العلم. لذلك يقول يعني: ما رايت شابا قط لا يطلب العلم، ولا سيما اذا كانت له حده الا رحمته. اضاع عمره خواء على الفاضي، لم يأخذ شيئا يعني يرتفع به عند ربه جل في علاه. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال بعضهم: من لم يحمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، نعوذ بالله. قال بعض الحكماء: يجب على العالم ألا يناظر جاهلا، فإنه يجعل المناظرة سببا إلى التعلم منه بغير شكر. دي أجلس معها مجلدات، هذه مسألة لم يلتفت إليها كثير من الناس، وإحنا مرجحة المولد وأمثاله وأطرابه، والثاني الذي قال لك على مسائل الكتاب والسنة في هذه المسألة نحن نضيع أوقاتنا هكذا هباء. والمشكلة عندي أنا ما فيها شيء، لأن أنا لا يؤثر معي هذا الباب، أنا يؤثر في جدا أن يأتيك طلبة لا يفقهون ويقيمون لهذه الأشياء إيش مقاما. وعندنا الولد محمد عاطف أو مشي محمد عاطف أصلا الآن على خطر عظيم، بيضيع عقديا وهيضيع خلقيا بعدها في هذا الباب، لأنه أصلا المسألة كلما كانت أذنك ما يعني أنت أعطيتها لكل أحد كلما كان قلبك قد خرب، لأنه كل ما تأتي الأسماع المختلفة وأنت لا تدري الحق من الباطل، ولا عندك أيضا ميزة، ولا حتى أن الله استفاقك تكون لك الحظوة عشان تستطيع تسير على الطريق الصحيح، فأنت ضائع في هذا الباب. فانظر هنا ايش يقول قال بعض الحكماء: يجب على العالم الا يناظر جاهلا. ليه بقى؟ لما يناظره هو الجاهل بيقول له سماء، يقول له والسماء فيها النجوم، والنجوم تتلألأ، والنجوم نجوم للشياطين، والنجوم هدايا للحائرين. علمه وظيفه النجم، وهو جاهل مش فاهم، فعلمه وظيفه النجم. يقول له الماء، يقول له والماء اذا تغير بما في فرق بين ان يتغير مما في مقره وفي محله وفي ممره، والتغيير بالممازجه والمجاوره. علمه ايضا مسائل اصوليه اساسيه وهو جاهل. فبيقول لك ليه قال له ما تنظروش؟ يعني هل هو يمتنع؟ لا، قال ستعلم من لا يشكر. ودي بقى بتحدث، اللي هو اخواننا اللي خلف الستاره يسمعون جميعا يسمعون، وممكن يسمعون وبعد ذلك يعكرون. هؤلاء الله جعل لا يجعل لهم أنوارا. وبركة العلم أن تنسبه لصاحبه، بركة العلم أن تنسبه لصاحبه، فإن لم تنسب العلم لصاحبه لا تجد بركته. فهذه المشكلة، أنك بتعلم رجل لا يشكر، فإن لا يشكر لا يكون عند ربي طالبا، والله تعالى يمقت على ذلك. لذلك قال من لم يشكر الناس لا يشكر. وأنا ضربت مثل رائع بهذا الباب على كل من انتفع من الألباني وعكر على المعين الذي أخذ منه، كممدوح سعيد. وردتنا عليه ممدوح سعيد هذا بعينه بيطلع كتب كثيرة جدا في رجال النساء ومسألة الأجزاء الستة اللي نزلها في مسألة الرد على من قسم الحديث إلى حسن وصحيح وضعيف. فهو لأنه الدفع ولم يشكر وأخذ يعكر، عكر الله عليه حياته، مش عكر الله عليه سيطه، عكر الله عليه حياته. حتى أن طلبة العلم أمامي سبوه، مش أمامي يعني عين، وأنا عايش في هذا الزمان، هو كان في بيدرس في كلية الإمام مالك في دبي، فسبوه وهو طلع المغفل الغبي يسب معاوية علنية جهرا ويغمز الكلام في عائشة. شوف الله فتنه بإيش في هذا الباب. فهنا هو بيقول أنت تعلمه جاهلا ما مش هيشكر، علمت من لا يشكر، وإن كان لا يشكر ويتعلم لن تنتفع به الأمة. الله لا يركز له العلم، لا بركة العلم عنده مش هتكون موجودة في هذا الباب. لذلك قال فإنه يجعل المناظرة سببا للتعلم منه بغير شكر. وأجود الناس عطاء لابد أن يشكر هم العلماء. قال السحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل الثوب. فغسل الثوب ده غسل الثوب، أنا أقول لك طلب العلم بدي أغسل ثوب. الشافعي يقول يعني كان يؤرقني أن أرى الشيء في ثوب، يؤرقه جدا، لابد يكون ثوب نظيفا أنيقا. لكن هو يقول من يغسل الثوب للتباهي، من يغسل الثوب ليراه الناس، من جعل شعره أبيض وأصفر وأحمر ما شئت من أجل أن يجذب أطراف أنظار الناس، من لبس البشت أو الغطرة من أجل أن يجذب أطراف أنظار الناس يدخل في هذا الباب. لذلك قال من يهتم بغسل ثوبه لن يتعلم، لن يتعلم بحال من الأحوال. يبقى شغلك الشاغل كانوا يدقون الدقيق، يأكلونه دقيقا حتى يسفونه سفا حتى لا يأخذ وقتا. شغل الألباني 18 ساعة اطلاع وتخريج وتطبع. عشان كده أصلا من يداني الألباني، من يداني الألباني أصلا؟ كل من قال بقول يحسب أنه يدانيه فهو تحت أنزل منه بمراحل. لكن الرجل لم يكن ملكا يصيبه إيش ويخطئ. وإنصافا بقى أنا انتويت، عشان نحن دلوقتي عايشين بين طرفين، طرف يقول التساهل في تحسين الأحاديث الضعيفة اللي جاءت من الطرق، وطرف آخر يتشدد يقول لك هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف لا يحسن. هنعطي كتابا كاملا في الكلام على تقوية الأحاديث الضعيفة عند المتقدمين، عشان تعلم بقى فصل الخطاب عند من، وترى كيفية العلم في هذا الباب. ما تأتنيش بقى تقول لي والتسابيح ضعيفة. طيب تعالى أقول لك 40 محدثا صححوا الحديث. هنأتي بقوالب المتقدمين في التصحيح والتضعيف في هذا الباب. فالألباني رجل شهم، رجل عاش دهره لله جل في علاه، له أخطاء كتير، أخطاء بل أنا أقول بقى في أخطاء يعني الأدب. روح لك ألا تستشعرون على عمن نتكلم؟ عن جبل من الجبال يأتي أقزام من يريد أن يطلب العلم يتكلم بهكذا ويبتسم ويتكلم على عليه، أعوذ بالله. يعني نتكلم ولو في أخطاء بنقول لأننا لا ندعي له العصمة. أما طالب العلم يأتي يتعلم يقول وأخطاء ويتكلم على الألباني بهذه الطريقة، والله أطيح برقبته، برقبته أطيح. هذا عالم الدنيا، هذا مجدد لهذه الأمة، رغم الأنوف شاهت الوجوه رغمت الأنوف. ولا أخطاء ولا نأخذ منه تصحيحات، ولا نأخذ منه تصحيحات في بعض الأحاديث، نعم، ولا تضعيف على ولا بعض تضعيف على. نحن لا نوافق في تضعيف الروايات التي جاءت في مسلم، ولا نقبل له بعض التصحيحات التي صححها وكان الحديث فيها نكارة. تأتي بقى بمئة طريق المنكر، أبدا منكر طريقة المتقدمين، لكنه أسد السنة، هذا الذي رفع راية السنة خفاق عليها، فلتعلموا له قدره في هذا الباب. فأنا أقول يقول العلم لا يصلح إلا لا يصلح لمن يأكل حتى يشبع ولا لمن يهتم بغسل الثوب. فأنا قلت الألباني كان يعني ما جعل بابا يفتح ويغلق، جعل الباب الذي يدخل فيه لمكتبته يدور، لأنه لما يفتح ويغلق بيقول يأخذ مني ثواني ثواني هو بيطلع. يا عم ده احنا لو كان توليع في أنفسنا جائز كان أولى الناس بالتوليع في أنفسنا، نحن نحترق أولى. الرجل بقول لك يعني ما صنع بابا حتى، لأنه لما بيفتح وبعدين يستدير ويغلق هذا الباب بياخذ منه ثواني ثواني. وأنا أصلا والله الاشتعال فينا حلال، مش حلال شرعا، حلال على ما نحن فيه في التفريط لدين الله جل في علاه. يا له من دين لو أن له رجال. لذلك لما قالوا لابن عثيمين ومجدد آخر، لما قالوا لابن عثيمين رضي الله عنه وأرضاه قالوا ماذا قالوا له؟ قالوا له لا على الألباني في مسألة معينة، فهو قال ها لا لا قال ماذا قال يا محمد يحفظ الله؟ تعال بقى قلها بالله لأن هي الأفضل.
قالوا الألباني مرجئ.
استغفر الله، لا مش عايز دي، أنا عايز كلام، عايز كلام ابن عثيمين فقط.
قالوا له ذلك.
أنا عارف عشان كده مش عايز أقولها.
فرد عليهم فقال أقلوا الكلام لا أبا لأبيكم أو صدوا المكان الذي سد.
شوف أو صدوا المكان الذي سد. تستطيعون؟ ها أين أنتم منه؟ أين أنتم؟ ماذا فعلتم للإسلام؟ لما يطلع المرجحة يقول لك ابن تيمية أنا أشك في الإسلام. المرجحة ده والله ما حصلش الجلدة بتاعت المرجحة اللي تحت عشان يشطح فيها. طبعا بيقول ذلك تقليدا إن هو مغفل، ما عندوش عقل، ما بيعرفش يفكر. هو إمعة من الإمعات الذين نعيش معهم في هذا الباب. فالحاصل أقول هنا العالم يقول لمن يهتم بغسل ثوبه لا يصح أن يكون طالبا طالبا للعلم. قال مالك ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم نور يضعه الله في قلب من يشاء. قيل من كثر من النحو حمقه، ومن كثر من الحساب زندقه. قلنا أن أحمد نفسه عير من إيش؟ من ذهب يشتغل إلى علم اللغة وترك مسائل الفقه. هو أصلا حياة الشافعي أصالة واتجاهه للفقه كان لذلك. يعني لما رآه من الذي رآه؟ الزنجي. بعضهم رأى في مكة وكان حافظ 13,000 بيت، فقال له يا بني أرى أن الله جعل في وجهك نورا أو في عقلك نورا، يعني لا أنت لا وأنت تضيعه وتذهبه. إيه عروض إيه ونحو إيه؟ طبعا على استقامة اللسان والفهم. قال تذهب إلى الفقه، فذهب فكان الإمام، كان الإمام الشافعي. نعم. يقول الإمام مالك لولا النسيان لكان أكثر الناس علماء. ماذا تستفيدون من كلام الإمام مالك في هذا الباب؟ إيش اللي ممكن نستفيده؟ قال لولا النسيان لكان أكثر الناس علماء.
تفضل.
ممتاز. أن العلم يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة وممارسة. العلم ممارسة، الذي لا يمارس العلم لا يمكن أن يبقى معه. طيب سبلنا هذه عشان تنفع في مسألة ستأتي غدا. هذه بالنسبة لطالب العلم ويعلم ما هو فيه من الخير. باب احترام العلماء وتقدير العلماء. ده طبعا دي ضاعت في هذه الدنيا. انت تبعد كده عن وجهي لان انا كده ما اريد اراك. اخشى والله ان الله يعذبنا ان لم نعرف قدر العلماء اللي هنتكلم عنهم. احترام العلماء وتقدير العلماء وهذه ضاعت، وضاعت بسبب طائفة ميع جمع. نشروا السفهاء الصغار البله وقالوا يقولون لي شيخ عشان مخالف لهواهم. يا عم أساء وأخطأ وزل. طيب هل ده يستبيح عرضه وتجعله أمام الناس جميعا يستباح العرض؟ أبو طرحة روح يقال لعالم نبيل أنت لا تسوي قلامة أظفاره بهذه الطريقة. هذه الطائفة إن شاء الله أنا مش خصيمة، أنا سأرى ما سيفعل الله لهم يوم القيامة، وما زالوا ولا يزالون في هذه المسألة إلى يوم الناس هذا. كل من خالف اسقطه، ومش هما بقى فقط، لا، ومن يسير على ركابهم أيضا يفعلون ذلك، ولا يعطون الفضل لأهل الفضل، ويحاولون تحقير أهل الفضل والانتقاص من قدرهم. واقول لك ما تعلهوش، ما تخليش ناس تثق فيه يا ابني، مش انت هي المساله كلها؟ قال اعطيني فان مدح زين وذمي شين. قال ذاك الله، فدي ذاك الله، لكن مشكلتك الكبرى ان الله فتنك بذلك، ابتلاك بهذا، ابتلاك بهذا، ويطلع يقول لك شيوخ عرر بنفس الطريقه، وهو الله اعطاني الفرصه عشان ابين له جهله الذي هو فيه، وهو بذلك سيحملها عند ربي في هذا الباب. ولأنه قال ذلك، قال ظن منه النفاق في هؤلاء، وهو أصلا غير عالم، أصلا هو ما عندوش علم أصلا، فكيف تتهم الناس بالنفاق والمسألة في الدواخل؟ ولو عندك القرائن هات القرائن علميا حتى تبرأ ساحتك، ثم تجرئ الناس. وهو يطلع بقى عبيط ومغفل، وطلع واحد طلع من خلف البعير، والتاني سحبوه سحبا او سحلا يعني من رأس الجواميس، ويطلع يقول لك هؤلاء الشيوخ اللي كده، ويسب في المشايخ، وبعدين يكتب كاريكاتير ويأتي بلحية ويستهزئ به، ويستهزئ بلحية كبيرة. يا ابن الحلال دي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن الحلال هذا المنظر منظر النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك يا اخي، انا سفيه، انا فيا ما فيا من التعدي والتجاوز، تكلم عني مش تكلم عن هيئته التي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذه الطائفة أيضا ستحاسب عند الله جل وعلا بجرأتها عن أنها جرأت الناس على العلماء، وطلع بقى كل واحد خلاص عمل قناة في اليوتيوب ويتكلم أنا ابن جلة وطلع ليش السناء، وكل واحد قال نحن لا نحتاج للعلماء ولا غيرهم، العلماء لا يلزموني أنا، يلزموا أنفسهم في هذا الباب. بعدما كان طوق النجاة للأمة العلماء فروا من جنابه، كما فعلت مكة وقالت يعني أقطعنا للرحم فإيش، فأحنوا الساعة. أبو جهل الجهول أبو غبوء فعل ذلك وعجل العذاب عليه وعلى من معه. نفس الأمر طوق النجاة عندهم يقصونه، يقطعون، يخرقونه، وهم لا يدرون بمسألة عدم احترام العلماء، عدم تقدير العلماء. لذلك يعلم الله أمقت الناس عندي من لم يعرف أهل الفضل فضلهم، من لم يعرف للعلماء قدرهم، وإن كانوا قد أساءوا خطأ، وإن كانوا قد زلوا زللا، فإن معرفة أقدارهم أو معرفة أن معرفة أقدارهم هي معرفة للشريعة، هي تعظيم للشريعة، هي توقير للشريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني ليس على دينا، وليس هذا على فكر الخوارج، ليس منا من أمرهم صغيرنا ويقدر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعرف لعالمنا حقه، يعرف لعالمنا حقه. طب العالم أخطأ، طب العالم زل، طب العالم ده فيه عيوب، طب العالم ده له معاصي. قلت لك هو بشر أم ملك؟ الإجابة بشر، يعني ليس بملك، إذن سيزل ويخطئ ويعصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال كل ابن آدم خطأ، كله ما فيش حد يخرج من هذا الباب، حتى الأنبياء معرضون للمعاصي. ولذلك قال ما رأيت أحدا يعني قال ما من أحد إلا وقد هم بخطيئة وأخطأ إلا يحيى ابن زكريا عليه السلام. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة عظيمة في هذا الباب، أن تقدر طوق النجاة، أن تعرف قدر العلماء. الأمة غير منطهدة، الأمة في التخلف، الأمة في أزال الأمم، ويستهان بها لأنها لم تعظم، سبب تعظيمها لم تعظمه، لم تتمسك به، لم تنشره بين الناس، ونحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا. والمسألة نأكل في بعضنا إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، أكل حقا وتكسير حقا، كما قال يعني النبي ولا وألا تصاد عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها، قالوا أهل القلة نحن يا رسول الله، قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولنجعلن ظلم هابة من صدور أعدائكم ولجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن وهن رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. من ما الذي تستفيده من هذه الجزئية الأخيرة؟ ولنجعلن الله المهابة من صدور أعدائكم ولجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا من وهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا أريد واحد بس يكون فكر فيها تفكيرا نيرا فوصل إلى مسألة ماتعة بهذه الجزئية الأخيرة فقط. ماشي تتبرع ها يعني قريب قريب ممتاز في زخمه. انت تعرفه في حاجه بينكم شبه بعض صلى الله عليه وسلم ما كان دوني همه. نعم هذا صحيح لكن المساله فوق ذلك. ابو عمر ماشي يا جيد اشهر شيء
على قدر تمسك الانسان بدينه كما قال المستقدم ونصرته بالروح بمسيره شرف.
ماشي ممتاز. هي المساله طبعا كل اجابات كلها اجابات صحيحه كلها اجابات صحيحه لكن يمكن ان نقول المرء حكيم يحكم على نفسه ينظر كيف عدوه يهابه او لا يهابه كلما يراه لا يهابه فليعلم انه ايش فانه في قلبه الوهم وان حقيقه امره انه لا يعمل لله الدنيا هي التي في القلب. فهذه هذا المعيار المعيار الاصيل انظر كيف يعاملك عدوك بس كلما تراه لا يهابك كلما تعلم ان ما في قلبك الا الدنيا وده اصل اصيل. قال ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فانت ان رايت نفسك تحب الاخره لا الدنيا زعمت فزعمك يقف عند حد واحد وايش الحد هذا؟ انظر الى عدوك انظر العدو. ولذلك هم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يهابون النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بقى يأتي الحديث الذي قاله أخونا هشام نصرت بالرعب يهابونه والجميع كانوا ينظرون إلى 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 أهل الفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجدونهم إيش كأسد غاب كأسد غاب يعني يقال القعقاع صوته بألف رجل كان يزلزل من حوله من أهل الشرك والطغيان. وقال طاووس 40 مش رعبه 40 قال لما قاله بالسيف القصير قال ما هذا بيستهزئ بي كان سيف هذا خشب قال له نعم قصير اذهب به الى نحور اعدائي ولا اتراجع لكن ده بيروح فين ده بيقفز عشان يقتل ما عنده السيف القصير رعب ارتجفت زلزلت اركانه لما قال له ذلك وقال نحن عباد نحن قوم اخرجنا الله جل وعلا لنخرج العباد من عباد العباد إلى عباد رب العباد ومديخ الدنيا أسعى الدنيا والآخرة. فأجلال العالم لعلمه أو الحافظ حفظه للقرآن دين ندين الله به إنما الإجلال لله تعالى إكرام الشايب المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي فيه عنه وإكرام السلطان المقصد التقدير لولاة الأمور بقدر ما كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة ويجب السمع والطاعة هذا عموما لكن التقدير والتوقير في هذا الباب يكون بقدر التمسك بالكتاب والسنة. ولما أخذ ابن عباس بركاب إبل أو بعيد زيد قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال الإمام أحمد لا أقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه وهذا كان الكلام لخلف ابن الأحمر أو لخلف الأحمر. وابن عيينة قال أمرنا أن لا نتكلم في حضور كبرائنا. ولما جاء مسلم إلى الإمام البخاري وقبل بين يديه وعينيه قال دعني حتى أقبل برجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عللي. وفي رواية قال لا يبغضك إلا حسد. ابن عباس يقول يعني مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر فما سألت هيبة له هيبة له. ولذلك قلنا بأن توقير العالم ومعرفة قدر العالم هي معرفة لقدر الشريعة وهي تعظيم لله أولا ثم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها رعاية أيضا مراتب العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه لا سيما وأننا لابد أن نجعل المحاضرة الخاتمة التفريق بين العالم والوعظ نبين من العالم وكيف نصل للعالم وأيضا هل صح إخواننا الأفاضل يقولون إن ما فيش مجتهد في الأمة الأمة ليس فيها مجتهد ما علينا إلا أن نقبع إلى المذاهب أصول مذاهب ونقلد مذهب واحد يخلد مذهب ويجلس هكذا والنوازل هذه تتركها ما فيش حد أصلا يتعرض لها بعد بقى من يرى التخريج علماء المذهب بقى الفتوى فتوى المذهب ولا عالم مذهب ولا عالم فتوى ولا أصحاب الوجوه ممكن يخرج. طبعا هذا الكلام كما قلت تعطيل للأمة تعطيلا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. ونحن سنرى من كلام المتقدمين الشافعي أحمد مالك مع أبي حنيفة، كلام أبي حنيفة كلام سعيد المسيب على شروط المجتهد، وهل يتواجد في الأمة مجتهد حقا أو لا، هذا إن شاء الله نتعرض له. فنقف عند هذه، كنا نريد علم السلف والخلف، لا سيب الأسئلة الآن، علم السلف والخلف أطفال الجزئية توقفنا عندها عشان نكون أديناها حقا. لا جميل جميل، لأنه لما أنت قلت لي على كلام ابن رجب في مسألة المعتزلة وأنه رامت تأويلا خوفا من إيش؟ من التشبيه، هذا الذي قاله سيدهم وأستاذهم رحمه الله، اللهم اهديه يا رب العالمين، اللهم اهديه، اللهم بصره بالحق يا رب العالمين، اللهم أنت تعلم بما في قلوبنا، اللهم بصره بالحق. قال نذهب للتأويل خشية التجسيم، كلمة لازم تكتب في كل المحافل، ضلال مبين، علامة الضلال المبين، نذهب للتأويل خشية التجسيم. أقول معك، أنت متقن العربية والصرف والنحو والإنجليزية والأردية، خليك متقن كل شيء في هذا الباب، سؤالي لك واحد وأريد الإجابة، كن منصفا، ليتهم يبعثون له بذلك، كن منصفا، هات لي أثار من علم من السلف الصالح على ذلك، أو أعطيني إشارة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى التأويل خشية التجسيم، أو أن أبا بكر فعل ذلك، أو أن عمر أو عثمان أو علي فعلوا ذلك. إما أن تقول أنك أعلم منهم، أو تقول أنك أجهل منهم، أو تقول أنك أتقى منهم وأورع منهم، فأنا الآن معك في كل طريق تسير فيه. فهنا شوف انظر إيش قال، بيتكلم على العلوم، هات أول جزية، شوف إنكار على العلوم، ولذلك قلت من درس المنطق فهو مبتدع، ومن حث طلبة العلم على دراسة المنطق فقد فتح لهم هو صحيقة يتردى فيها كل طالب علم لا يدري كيف سينجو، لا يدري كيف سينجو. هذه السفسطة الفاضية تجعله على قناعة تامة، ولد اسمه طه كويس جدا مغربي وبيدافع عن السنة، لكنه عشان متأثر بهذه التعليم تعلمها في الجامعة في هذا الباب نحو أستاذي، والأستاذ أصلا هو بيزعم سلفية على مسألة الأيد والأيادي أنها أصلا القوة وليست اليد. طبعا أتى بقى ببعض الشبهات الكثيرة، وبعدين بعث لمن قال ذلك فيهم، قال له وبعثها للدكتور فلاني محمد حسن غفار سيوافقنا القول، قلت له والله سأبطر الرؤوس أي قول نوافق، وده تأثير علم المنطقة والآن. ولذلك احنا المحاضرة الحمد لله في دار إتعاد العقل والنقل لن نبدأ في الكتاب حتى نشبع القول على نقد المنطق وبيان المذمة الكبرى في هذا العلم الذي لا ينفع بل يضر كثير من الناس، لأنه سلم علم الكلام الذي قال فيه الشافعي، قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين الناس، ويقال هؤلاء الذين تركوا الأثر لعلم الكلام، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فقال أول ما قال
لاستلزامه عنده،
لا هات أول قول خلط.
قال من ذلك ما أحدثته المعتزلة،
وهو العلم الإيش؟ العلم الذي ينفع، أحدثته المعتزلة. وأنا أقول لكم الآن المنطق، هتولي لي أثارة في الرعيل الأول، هتولي أثارة من علم لتعليم المنطق في الرعيل الأول، إما أنتم أعلم وأحكم وأورع وأتقى وأنقى وأحد ذكاء أو هم كذلك، أنا أريد أفهم، ائتوني بأثارة من علم على ذلك.
ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول،
إذن قال هذا علم لا ينفع، هذا العلوم التي لا تنفع، بل هذه العلوم من أضر العلوم، لأن هذا العلم علم فيه إيمان وكفر. الإمام هنا ليس العلم هنا بأن أنت لا تكون متقنا في مسألة الفقه أو الأصول أو الحديث، لا، ده هذا العلم إما أن تصل به إلى كفر، يعني أنت أصلا لما تصف الله بالنقص وتقول لا يتكلم وإن جبريل يعبر عنه أنت وصفت الله بالنقص، وده لازم قولك، أنا أصلا لو أخذك به تكفر، لكنك أصلا لجهلك ولأنك عندك مسوغ من اللغة فيما تقول بتخرج من الكفر، لكن القول نفسه يكون كفرا. مش قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، المسألة على الكفر بهذا، بإيمان وكفر. لذلك قال آدم العلم الذي ينفع، بل أقول هذا العلم هو أضر العلوم، من أضر العلوم. وأنت لما تعلم الشاب السفسطة ومن نعومة أصفاري يتعلم مسائل المنطق ومسائل الفلسفة اليونانية واستقاء المجادلة العقيمة على من يأتي له بالأثار، أنت ضيعته، ضيعته وجعلته يقف راضي أم أبى، راضي أم أبى، يقف سدا عن تمرير كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمرر كلام الله إلا بالتأويل، يعني بالتحريف، ولا يأخذ كلام النبي يرده، مش تجرأوا وقالوا أحاديث الأحاد في العقائد لا نأخذ بها، دي جرأة ليست بعدها جرأة. والآن في هذا الباب ليش؟ عقولهم تتحكم، عندهم علم الكلام هو الذي قدم على ذلك. وطبعا كما قلت حتى يعني الرجل الأردني لما وقف مع هذا الرجل اللي بيتكلم على الإذن في الذكر وهو بيتكلم عن علم الكلام، أوقفه وقالوا لا، لا نقبل علم الكلام. الشافعي نفسه هو شافعي المذهب يقول كذا وكذا. وزي قلت للمتأخرين، أين كلام الشافعي منكم؟ أين عقيدة الشافعي من عقيدتكم؟ لما خربتم الأمر على أنفسكم؟ الآن كيف أثق فيكم فقها وأنا لا أثق فيكم عقيدة؟ أنتم خالفتم الإمام نفسه. ولما واجهت واحد دخل لي وقلت له ممتاز، قال لي والمسألة فيها اجتهاد وهم أهل اجتهاد فاجتهدوا. قلت له ممتاز، قد اجتهدوا وراضين باجتهادهم وواصلوا أنهم فروا من التأويل خشية الإيش؟ التجسيم. إما أنتم على ضلال وإما الشافعي على ضلال. الرجل راح نام، إن معك إيه؟ كذوبان الملح في الماء، قفل، خلصت عنده، ما فيش أي كلام بعد ذلك، فر فراره من الأسد. ولذلك قلت إيه؟ ما هي أمر من اثنين، أنت يا سبكي أعلم من الشافعي، طالما أنت قلت بأن هي مسألة تأويل الصفات هدى عندك صح، وأنت شافعي ينت أعلم من الشافعي، الشافعي أعلم منك. لذلك أنا بأنادي على متأخري الشافعية، بأنادي على متأخري الحنابلة والمالكية، من أين أتيتم بما أتيتم به من تأويل الصفات في هذه الطريقة والجرأة عليها بهذه الطريقة؟ فهذا علم لا ينفع بحال من أحوال. لذلك شوف فضل علم السلف على الخلف، أسلم وأحكم وأعلم وأتقن، لأنه لا علم إلا في الكتاب والسنة. أكمل.
ثم قال وانقسم هؤلاء إلى قسمين، الأول من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة،
وهذا أكثر معتزلة، والجهمية طبعا على ذلك، لكن المعتزلة أقل من الجهمية،
باستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤية لكان جسما.
وطبعا هذه استفسطه الآن مقدماته، انظر بقى للمنطق وما يفعل المنطق، يقول وإن رأيت إذا رؤية يبقى أنت كده هتحده، ولما تحده يكون إيش؟ الرؤية تكون إلا الجسم، يبقى أطلقت على الجسمين. نقول له يا غبي يا غبي يا معتزل يا جاهل، نقول لك حتى مسألة الجسمية نحن لا ننفي ولا إيش ولا نثبت، نحن نأخذ في الجسمية نقول له تعالى ماذا تقصد، فإن كان حقا وافقنا به وإن كان باطلا رددناه. لكن هم كما قلت أدخلوا عقولهم فحكموا على الله مش على النصوص، حكموا على الله، فحكموا على الله جل وعلا وتحكموا وقال هذا يصلح على الله وهذا لا يصلح، وهذه الصفصات التي يعيشون بها. وأما علم السلف فإنهم يسلمون لربهم، ما قاله الله هو الحق، وما وصف الله بنفسه هو الحق، وما وصف به رسوله هو الحق. ينزل ربنا، إذن ينزل، طب كيف ينزل؟ قلنا هناك كيفية لا نعلمه، ونزوله نزول يليق بجلاله وكماله. فهذا هو العلم الحق، علم السلف أنك تسلم. يبقى الفارق الجوهري هنا بين علم السلف والخلف هو إيه؟ التسليم. السلف يسلمون والخلف بجهلهم يعارضون. السلف يسلمون والخلف يعارضون، وليتهم يعارضون بالنصوص، يعارضون بالعقول، لذلك جعلوا العقل حاكما على النصوص والآثار. قف عند هذا، ضع عليها علامة. لو في أسئلة هتسأل واحد بس شيخ، لو في أسئلة من الإخوة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.